في فقه الإمام أحمد رحمه الله.
ومن العلماء من قال هو واجب، ومن من قال هو واجب على الصحابة فقط، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصوب من غيره. وإنما قلت فيما سبق الصحيح أنه لا يجب، يعني لا يجب على الأمة، وإنما يجب على الصحابة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم به، ولأنهم لو تمنعوا من ذلك في ذلك الوقت لبطلت مشروعيته، لأنهم هم مقدم الأمة. ولأن أبا ذر سئل عن هذه المسألة قال هل هي لهم خاصة أو للناس عامة؟ قال بل هي لنا خاصة. فيحمل قوله رضي الله عنه على أن المراد بذلك الوجوب، وهذا أعدل الأقوال وأحسن الأقوال. وعلى هذا فيكون التمتع ليس بواجب. كذلك أيضا في هذا الفصل تبين معنى التمتع والإفراد والقران. التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ويحج من عام، هذه قيود. الأول أن يكون إحرامه بالعمرة من الميقات، والثاني أن يكون في أشهر الحج، فالأول الميقات المكان والثاني الميقات الزمن. وعلى هذا لو أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان وأداها ليلة العيد لم يكن متمتعا، لأنه أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج. ولو أنه أحرم بالعمرة ولم يحج من عام، أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكن لم يحج هذا العام وحج في العام الآخر، فليس بمتمتع لأنه لم يحرم بالحج في عام. طيب فإن نوى التمتع وأحرم بالعمرة وحل منها ثم بدا له ألا يحج، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، لأنه لم يحرم بالحج، والنية بدون عمل لا تلزم. أما القران فالإفراد أن يحرم بالحج مفردا، بالحج فقط. والقران ذكر المؤلف له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، والصورة الثانية أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل الحج، أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. هاتان صورتان للقران: الأولى أن يحرم بهما معا يقول لبيك عمرة وحجة، والثانية أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. أما دليل الأول، دليل الصورة الأولى، فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه آت وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، وفي لفظ عمرة في حجة. هذا قران أحرم بهما معا. وأما دليل الصورة الثانية فهو حديث عائشة أنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت في أثناء الطريق قبل أن تطوف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج. وظاهر الحال أن هذه الصورة لا تصح إلا عند الضرورة، إذا تعذر على الحاج أن يطوف. لكن العلماء أجمعوا أنه جائز سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر. بقي صورة ثالثة ذكر المؤلف أنها لا تصح، وهو أن يدخل العمرة على الحج، يعني أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج، فهل يكون قارنا؟ في هذا العلماء قولان. القول الأول ما مشى عليه المؤلف وهو أنه لا يكون بذلك قارنا، بل هو باق على إفراده، ولم يذكر دليلا وإنما ذكر تعليلا. والثاني أنه يصح إدخال العمر على الحج ويكون بذلك قارنا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم جاءه آت فقال قل عمرة وحجة، فأدخل العمرة على الحج. وهذا يحتاج إلى تقديم مسلمات ربما يذكرها، لكنه قول ليس ببعيد، إذ أن تعليل المؤلف لا يكفي في المنع. تعليلها أنه يقول إدخال العمرة على الحج لا يستفيد به الحاج عملا زائدا، ووجه ذلك أن عمل المفرد وعمل القارن واحد، فإذا أدخل العمرة على الحج فإنه لا يستفيد بهذا الإدخال شيئا، لأن لا يستفيد زيادة العمل. لكن لو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها وهي الصورة الثانية للقران فإنه يستفيد. ما الذي يستفيده؟ لا، يستفيد زيادة الأعمال، لأنه لو اقتصر على العمرة لكان يكفي أن يطوف ويسعى ويقصر، أما لما أدخل الحج عليها صار لابد أن يقف في عرفة وبمزدلفة ويرمي جمرات ويبيت في منى. فاستفاد من إدخال الحج على العمرة استفاد إيش؟ زيادة العمل. لكن هذا قد يقال أنه فرق غير مؤثر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهو إذا طاف بعد إدخال العمرة على الحج سينوي الطواف عنهما، وإذا سعى سينوي السعي عنهما. وبناء على ذلك يتبين لي أنه لا بأس من إدخال العمرة على الحج، ويصير بذلك قارنا، فيكون للقران كم صورة؟ ثلاث صور: الأولى أن يحرم بهما معا، والثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه، والثالث أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. اشترط المؤلف رحمه الله في الصورة الثانية أن يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه، وقال بعض أهل العلم بل ولو بعد الشروع في طوافها. واختاره كثير من العلماء أنه يصح إدخال الحج على العمرة ولو بعد الشروع في طوافها، بل ولو بعد السعي ما دام لم يتحلل. انتبهوا، وهذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة ما هي هينة. أضرب لكم مثلا يتبين بها خطورتها، أنه لو طاف للعمرة ثم تبين أن طوافه غير صحيح، لكنه طاف وسعى وقصر، لا السعي تبين أن السعي غير صحيح، طاف للعمرة أولا طوافا صحيحا ثم طاف ثم سعى للعمرة وقصر وتحلل وتبين أن السعي غير صحيح، إما لنقص الشوط أو لغير ذلك من الأشياء المبطلة له، ثم أحرم بالحج، ثم أحرم بالحج واستمر وانتهى منه، فعلى ما ذهب إليه المؤلف يكون حجه غير صحيح، يكون حجه غير صحيح. لماذا؟ لأنه أدخل الحج على العمرة بعد الطواف، وإدخال الحج على العمرة بعد الطواف لا يصح إلا من كان معه هدي كما سنذكر إن شاء الله. وعلى قول الثاني يكون حجه صحيحا ويكون قارنا، يكون قارنا، وعلى هذا فلا يلزمه إلا طواف الإفاضة والسعي. السعي يلزمه لأن هذا السعي تبينه غير صحيح، فلازمه السعي. ولا شك أن هذا فرق، أن هذا فرق عظيم بين القولين. والقول الثاني قد يتعين القول به أحيانا فيما لو أتى إنسان جاهل وأدخل حج على العمرة وهو لا يعلم أن العمرة فاسدة، ثم يمضي إلى مثل إلى بلده ويتكلف ويشق عليه. إذا قلنا حجك غير صحيح معناه أن فريضة الإسلام لم تسقط عنه إذا كان فريضة. البحث الثالث ولا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الطواف إلا في حال واحدة، وهي إذا ساق الهدي. فإذا ساق الهدي فإنه يطوف للعمرة ويسعى ثم يحرم بالحج قبل أن يحلق ويقصر، لأن الحلق أو التقصير مع سوق الهدي قبل بلوغ الهدي محلة لا يجوز. وفي هذه الصورة يحرم بالحج قبل الفراغ من العمرة وبعد الطواف والسعي، ويكون بذلك كما قال المؤلف يكون بذلك قارنا. وهذا تسليم من المؤلف رحمه الله بجواز الإحرام بالحج بعد طواف العمرة لتعذر التحلل. نعم. 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 هذا لا يشك، لأن المشروعية للأبد. المشروعية للأبد. وهذا يشكل على قول من يقول إن فسخ الحج للعمرة خاص بالصحابة، مو بأنه وجوبة. فالكلام على الوجوب لا على الجواز أو الاستحباب. نعم. لو ايش؟ لو وان لم ينف، وان لم ينف ما دام احرم بحج على عمره قبل انتهائها فهو قارئ. نعم. لا بد الافاضه على كل حال بيطوف سواء كان قارئ او مفرد او متمتع. نعم. بن داود نعم. 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 أي لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرك أبا موسى. السبب أن علي بن أبي طالب من آل البيت، فهو ابن عمه وزوج ابنته. نعم. لا يجوز، لكن ما أراد الرسول أن يعطيه. نعم.
فصل. وأفضل الأنساك التمتع، لما روى جابر أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ومن الصفا والمروة. فقال حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ومن الصفا والمروة.
وبين الصفا. لا فصيح. وبين الصفا والمروة.
فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها
قدمتم
واجعلوا التي قدمتم بها متعة. واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم. فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. قال ففعلوا، متفق عليه. وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، لأن النبي صلى الله وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل إذ كان معه الهدي.
نعم، كيف؟ إذ كان إذ.
وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة، متفق عليه، والأول وصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت. فيدل هذا على فضيلة المتعة. وقد روى عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وعمران بن حسين رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وإنما منعه الحل سوق الهدي. ومعنى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة حين امتنع عليه الحل منها، ثم بعد التمتع الإفراد، لأنه يأتي بنسكين كاملين. والقارن يقتصر على عمل الحج ثم القران بعدهما.
اللهم استعان. ذكر المؤلف رحمه الله أن الأفضل التمتع مطلقا، حتى وإن ساق الهدي فالتمتع أفضل. لكن ماذا يصنع إذا كان قد ساق الهدي ثم أتى بالطواف والسعي وهو متمتع؟ ماذا يصنع؟ نقول له: أحرم بالحج وتكون متمتعا. وهذا القول يناقض قوله في الفصل الذي قبله إنه يكون قارنا، ودائما الأقوال الضعيفة تتناقض. فنقول: كيف يصح أن نسميه متمتعا وهو لم يتمتع بما أحل الله طرفة عين؟ لأننا قلنا له: من حين أن تطوف وتسعى فتلبس بإحرام الحج قبل أن تحل، فأين التمتع؟ ولذلك الرواية الثانية عن الإمام أحمد هي متعينة، وهي التي يدل عليها الدليل أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لتعذر التمتع في حقه، إذ لا يمكن أن يحل بعد الطواف والسعي. وأظن القيل معنا. فالصواب أنه إذا ساق الهدي فالقران أفضل، بل لو قيل إنه متعين في هذه الحال لكان له وجه. لماذا؟ لتعذر التمتع، لأن التمتع غير ممكن مع سوق الهدي. طيب، لكن يبقى النظر: هل الأفضل أن يسوق الهدي ولا يتمتع، أو أن يترك الهدي ويتمتع؟ ما أعجلكم؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي ولم يتمتع، ولم يترك الهدي حتى يتمتع. ثم إن في سوق الهدي من إظهار الشعائر، ولا سيما فيما سبق لما كان يسيرون على الجمال وعلى الأرجل، من إظهار الشعائر ما لم يكن فيما لو ساق، أليس كذلك؟ ثم فيه أيضا من نفع الفقراء، والحديث الآن هذا عن زمن سبق، أي في سوق الهدي من نفع الفقراء ما لا يوجد إذا لم يسوق. فالواقع أن المسألة فيها احتمال، أن يكون أن نقول له سق الهدي واقرن، أو نقول لا تسق الهدي وتمتع. والغريب أن المؤلف رحمه الله استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن التمتع أفضل ولو ساق الهدي، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، وزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إيش متمتعا، لكن منعه من الحل سوق الهدي. ولكن القول المتعين ما قاله بالنسبة لحج الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله الإمام أحمد، قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه. هذا كلام الإمام أحمد. فإن قال قائل ما تقولون فيما ذكره المؤلف عن عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وعمار بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا؟ قلنا معنى تمتعه أنه تمتع بترك إحدى السفرتين، لأنه حصل له عمرة وحج في سفر واحد، ولو فرقهما لكان يأتي لكل واحد سفر، فهو في الواقع متمتع، كما أن المتمتع الذي يأتي بالعمرة ويبقى للحج متمتع أيضا. فالصواب المتعين ما ذهب إليه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ويجاب عن تسميته متمتعا في بعض ألفاظ الصحابة بأحد أمرين: إما أن يقال إنه تمتع بسقوط إحدى السفرتين، وإما أن التمتع في لسان الصحابة ليس هو التمتع المعروف في لسان الفقهاء، وأن التمتع في لسان الصحابة هو الجمع بين النسكين في سفر واحد مطلقا. طيب ما الذي يلي التمتع؟ يقول يليه الإفراد، يليه الإفراد، وعلل ذلك بأنه يأتي بالنسكين كاملين، ويعني هذا أن المفرد إذا حج اعتمر بعد الحج، أن المفرد إذا حج اعتمر بعد الحج، وهذا فيه نظر، لأن العمرة بعد الحج لم تكن معروفة عند السلف، ولم تقع إلا في قضية واحدة معينة. ومن المعلوم أن الصحابة منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع، فهل الذين أفردوا إذا خرجوا إلى الحل وأتوا بالعمرة بعد الحج؟ لا. ولهذا يكون تعليل المؤلف رحمه الله بأنه يأتي بنسكين كاملين يكون تعليلا عليلا، ونقابله بأن القارن يمتاز عن المفرد بحصول نسكين اقتدى فيهما بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبأن القارن يحصل منه هدي، لأن القارن عليه الهدي كالمتمتع، وهذا زيادة على المفرد. فالصواب أن الأفضل التمتع ثم القران، وإن لم يسوق الهدي ثم الإفراد، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.
ما جاء السؤال؟
طيب.
فصل: ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج وينويا عمرة مفردة، ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين، لحديث جابر، ويروى عن إبراهيم الحربي أنه قال: قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد
لمن؟
لأحمد بن حنبل.
نعم.
قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا حلة واحدة تقول بفسخ الحج. فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك. فأما من ساق الهدي فليس له ذلك للحديث ولقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
نعم، في هذا الفصل بيّن المؤلف رحمه الله أنه يستحب للقارن والمفرد أن إذا لم يكن معهما هدي أن يحول الإحرام إلى عمرة ليصير متمتعين. فأما إن كان معهما هدي فقد علمتم أنه لا يمكن ذلك، لأن من معه الهدي لا يمكن أن يتحلل إلا متى؟ حتى يبلغ هدي محلة. وفي قوله رحمه الله ليصير متمتعين دليل على أنه لو فسخ الحج مفردا أو القران ليتخلص من ذلك ويذهب إلى أهله فإنه لا يحل له هذا. فهمتم؟ يعني مثلا الإنسان ذهب إلى مكة وأحرم بالحج مفردا، لكن لما رأى الزحام والمشقة قال: أحول هذا الحج إلى عمرة ثم أطوف وأسعى وأقصر وأرجع إلى أهلي، فهل يحل ذلك؟ لا، وإنما يحل لمن أراد أن يحج ليصير متمتعا. ووجه الحل في هذه المسألة: أولا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، وثانيا أنه ينتقل من مفضول إلى أفضل، أي من قران أو إفراد إلى تمتع. وأما من فسخ نية الحج أو القران ليهرب فهذا لم يتحول من مفضول إلى أفضل، بل تهرب مما يلزمه من إتمام الحج والعمرة، حيث قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وانتبهوا لهذه القضية، لأن بعض الناس يفهم، يعني قد سئل رجل جاء محرما بالحج ثم لما رأى الزحام الشديد جعله عمرة ورجع إلى أهله، يقول هذا حرام عليه ولا يحل. طيب، فإن كان معهما هدي فلا يحل أن يفسخ المتعة إلى قران، أن يفسخ الإفراد والقران إلى عمرة لتعذر إيش؟ لتعذر التحلل في حقهما لسوق الهدي. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، هذا رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم فرغ منها وعاد إلى بلده وهو ينوي الحج من عامه، هل ينقطع تمتعه أو لا؟
هذا سيأتي إن شاء الله في شروط وجوب الدم على المتمتع وهي قريبة. نعم.
شيخ بارك الله فيك، مش المؤلف على أن التمتع أفضل من القارن والمفرد ونحن
وافقنا؟ نعم، لا مو بالإطلاق، قلنا ما لمسلق الهدي، نحن وافقناه ما لمسلق الهدي فالقران أفضل.
هذا السؤال، فلماذا لما جئنا إلى مسألة عندما يسوق الهدي قلنا القران أفضل لأن
في لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولتعذر التمتع في حقه، في حق من سقى له. واضح؟ لا، مناطق مطلقة. نقول من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل من التمتع، لكننا سألنا قلنا هل الأفضل أن يدع سوق الهدي ليكون متمتعا أو أن يسوق الهدي ليكون قارنا؟ ذكرنا المرجح في سوق الهدي إظهار شعائر الله ولقصد بالرسول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو العق والعلم عند الله أنه قال ذلك لما رأى من أصحابه قلقا بأمرهم بالفصل، فقال: لو استقبلتم من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحدث معكم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي أصحابه. أرأيت فطره إن رأى أن الناس قد شق عليهم الصوم؟ فكونه عليه الصلاة والسلام يختار القران مع سوق الهدي يدل على أنه هو الأفضل.
وقول الإمام أحمد رحمه الله هو التمتع أحب إليه.
نعم. لمن لم يسوق الهدي؟ نعم. يوسف. لا لا، كان يأمرهم به من في أثناء الطريق، لكن في مكة حتم عليهم. لا لا، ما نقول لا نقول إنه تشريع جديد، نقول الرسول يعلم هذا، لكنه وكان يأمرهم من أول الأمر كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، من أول الأمر يأمرهم. نعم.
فصل.
ثلاثة. طيب.
ويجب على المتمتع دم لقول الله تعالى: فمن تمتع بالحج إلى
فمن
عندي خطأ يا شيخ
فمن تمتع بالعمرة
عندي خطأ أنا
خطأ بالمطبعي
بالعدل
لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والدم الواجب شاة أو سبع بدنة للآية. قال أبو حمزة: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الدم فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم.
شرك.
شرك.
نعم.
أو شرك أو شرك في دم. متفق عليه. ولا يجب الدم إلا بشروط.
جزور يعني ناقة كاملة، بقرة كاملة، شاة كاملة، شرك في دم يعني سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم.
ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة: أحدها أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد أهل الحرم ومن بينه وبينه دون مسافة القصر، لأن الحاضر القريب، لأن الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر.
لأن الحاضر،
لأن الحاضر، لأن الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر.
أنا عندي لأن الحاضر القريب دون مسافة القصر، يعني ما كل وقت. نعم. مكررة. ماشي. طيب.
الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم كالمفرد، ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحل منها في أشهره لم يكن متمتعا، لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به، ولأنه أتى به في غير أشهر الحج فلم يصر متمتعا كالطواف.
فلم يكن عندكم لم يصر؟ ها؟ مهنة. لم يكن؟ أي طيب ماشي. عندي فلم يكن. نعم.
الثالث أن يحج من عامه، فإن أخر الحج إلى عام آخر لم يكن متمتعا، لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الموالاة بينهما ولم يوال، فأشبه المعتمر في غير أشهر الحج. الرابع أن لا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع، ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات أو من حيث انتهى إليه، فلا يترفه بأحد السفرين، فأشبه المفرد. الخامس أن يحل من عمرته، فإن أدخل عليها الحج لم يجب دم، فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت معه، فقال: هذه مكان عمرتك. فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. متفق عليه. ولأنه يصير قارنا أشبه ما لو أحرم بهما. وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع، لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين. وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا، ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين، فلزمه دم كما لو نوى.
أنا الظاهر أني ما نمنعت، فلو راضي اختلفت عليك. نرجع إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله لننظر. يقول المؤلف في هذا الفصل البحث في مسائل: أولا، يجب على المتمتع دم، والدليل قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لكن بالشروط. الأول، أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ يقول مؤلف: هم أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة قصر، يعني من حدود الحرم إلى 80 كيلو أو إلى 81 كيلو، هذا مسافة القصر، هذا حاضر المسجد الحرام. وقيل: حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم فقط، لأن من كان خارجه ليس فيه. والآية يقول: حاضر المسجد الحرام. وبناء على ذلك نقول: من كانوا في عرفة فليسوا من حاضر المسجد الحرام، ومن كانوا في التنعيم فليسوا من حاضر المسجد الحرام وإن كانوا في مكة. ويحتمل أن يقال: حاضر المسجد الحرام من كانوا داخل حدود الحرم أو حدود مكة، لأنه من البعيد أن نقول إن الذين في التنعيم وقد اتصل بنيان مكة إليهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام، بل هم من أهل مكة، لا شك هم من أهل مكة. فيقال مثلا: حاضر المسجد الحرام هم من كان داخل حدود الحرم أو في مكة، حتى لو فرض مكة اتسعت وخرجت إلى ما وراء الحدود، فيعتبر هذا من حاضر المسجد الحرام، لأن مكة ولو يعني اتسعت فإن أهلها يعتبرون أهلا لها وحاضرون. وإلا لقلنا إن من خرج من الحرم إلى أطراف مكة الذي خارج الحرم لقلنا إن هذا مسافر يحل له أن يقصر، وهو وليس كذلك. فالأقرب أن أهل أن حاضر المسجد الحرام هم من كان داخل حدود الحرم أو داخل حدود مكة. طيب، الشرط الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، يعني أن يجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج. فإن اعتمر قبل دخول أشهر الحج وأتى بحج فقط فليس بمتمتع. الدليل قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا يدل على أنه لولا هذه العمرة لم يحصل له تمتع، بل كان باقيا على إحرامه، ولا يمكن أن يبقى على إحرام الحج إلا إذا أحرم بالحج في أشهر الحج على القول الراجح. وبهذا نعرف أنه لا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج. نعم. يقول رحمه الله: فإن لم نعم فإن أحرم بالعمرة، الشرط الثالث أن يحج من عامه، لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا يدل على أن الحج لولا هذا التمتع لبقي محرما، ولا يمكن أن يحرم هذا العام ولا يحج إلا ولا يؤدي الحج إلا في العام الثاني، لأن الحج أشهر معلومات. وهذا يدل على أنه لا بد أن يحج في عامه. فإن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكن لم يحج في عامه فليس بمتمتع. واضح. الشرط الرابع أن لا يسافر بينهما سفر قصر. وللعلماء في هذه المسألة ثلاث أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المؤلف أن لا يسافر بينهما مسافة قصر، سواء إلى بلدها أو غير بلده. وعلى هذا فإذا حج رجل من أهل المدينة متمتعا وخرج من مكة إلى الطائف ثم عاد من الطائف محرما بالحج فليس بمتمتع، وذلك لأنه سافر بينهما مسافة قصر. وإذا لم يكن متمتعا فليس عليه دم. والقول الثاني أنه يكون متمتعا ولو سافر بين العمرة والحج مسافة قصر ولو إلى بلده. وعلى هذا فإذا تمتع بالعمرة فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم رجع من بلده محرما بالحج فهو على هذا القول متمتع. والقول الثالث أنه متمتع مطلقا حتى ولو سافر إلى بلده. نعم. القول الثاني ذكرنا، الأول أنه إذا سافر مسافة قصر فليس بمتمتع سواء سافر إلى بلده أو غيره. القول الثاني أنه إن سافر إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فليس بمتمتع، وإن سافر إلى غير بلده فهو متمتع. فمثلا إذا حج الإنسان من أهل المدينة ثم خرج إلى الطائف بعد العمرة ورجع من الطائف محرما بالحج فهو على هذا القول متمتع لأنه لم يسافر إلى بلده. وإن رجع إلى المدينة ثم أحرم بالحج في رجوعه من المدينة إلى مكة صار غير متمتع. طيب، وإذا كان من أهل الرياض فأتى بالعمرة في أشهر الحج ثم ذهب بعد العمرة إلى المدينة ورجع منها محرما بالحج فهو متمتع على هذا القول الثاني. وعلى القول الأول ليس بمتمتع. أما القول الثالث فيقول هو متمتع بكل حال حتى وإن رجع إلى بلده وأحرم بالحج من ميقاته. والصواب القول الوسط أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فليس بمتمتع. ووجه ذلك أنه أنشأ للحج سفرا مستقلا عن الأول مستقلا، فلا يصح بناء الحج على العمرة. وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وابنه أنه إذا رجع إلى دويرة أهله فليس بمتمتع وإلا فهو متمتع. طيب انتهى. نعم
خامس
إذا ما عندي انتهى الوقت. يلا يا سامي ايش؟ نعم اللي بنى هو الشرف المالي. نعم اشترط ان يحرم من الميقات. احنا ما كمل الشروط الى الان. نعم اي نعم يلزمه ان يطوف الوداع لان العمره انفصلت عن الحج. عبد الله عوض
في فقه الإمام أحمد رحمه الله.
ومن العلماء من قال هو واجب ومن من قال هو واجب على الصحابة فقط. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أصوب من غيره. وإنما قلت فيما سبق الصحيح أنه لا يجب يعني لا يجب على الأمة وإنما يجب على الصحابة فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم به ولأنهم لو تمنعوا من ذلك في ذلك الوقت لبطلت مشروعيته لأنهم هم مقدم الأمة. ولأن أبا ذر سئل عن هذه المسألة قال هل هي لهم خاصة أو للناس عامة؟ قال بل هي لنا خاصة. فيحمل قوله رضي الله عنه على أن المراد بذلك الوجوب وهذا أعدل الأقوال وأحسن الأقوال. وعلى هذا فيكون التمتع ليس بواجب. كذلك أيضا في هذا الفصل تبين معنى التمتع والإفراد والقران. التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ويحج من عام. هذه قيود. الأول أن يكون إحرامه بالعمرة من الميقات، والثاني أن يكون في أشهر الحج. فالأول الميقات المكان والثاني الميقات الزمن. وعلى هذا لو أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان وأداها ليلة العيد لم يكن متمتعا لأنه أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج. ولو أنه أحرم بالعمرة ولم يحج من عام، أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكن لم يحج هذا العام وحج في العام الآخر فليس بمتمتع لأنه لم يحرم بالحج في عام. طيب فإن نوى التمتع وأحرم بالعمرة وحل منها ثم بدا له ألا يحج فهل له ذلك؟ نعم له ذلك لأنه لم يحرم بالحج. والنية بدون عمل لا تلزم. أما القران فالإفراد أن يحرم بالحج مفردا بالحج فقط. والقران ذكر المؤلف له صورتان. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، والصورة الثانية أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل الحج أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. هاتان صورتان للقران. الأولى أن يحرم بهما معا يقول لبيك عمرة وحج، والثانية أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. أما دليل الصورة الأولى فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه آت وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، وفي لفظ عمرة في حجة، هذا قران أحرم بهما معا. وأما دليل الصورة الثانية فهو حديث عائشة أنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت في أثناء الطريق قبل أن تطوف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج. وظاهر الحال أن هذه الصورة لا تصح إلا عند الضرورة، إذا تعذر على الحاج أن يطوف. لكن العلماء أجمعوا أنه جائز سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر. بقي صورة ثالثة ذكر المؤلف أنها لا تصح، وهو أن يدخل العمرة على الحج، يعني أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج. فهل يكون قارنا؟ في هذا العلماء قولان. القول الأول ما مشى عليه المؤلف، وهو أنه لا يكون بذلك قارنا بل هو باق على إفراده، ولم يذكر دليلا وإنما ذكر تعليلا. والثاني أنه يصح إدخال العمر على الحج ويكون بذلك قارنا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم جاءه آت فقال قل عمرة وحجة، فأدخل العمرة على الحج. وهذا يحتاج إلى تقديم مسلمات ربما يذكرها، لكنه قول ليس ببعيد، إذ أن تعليل المؤلف لا يكفي في المنع. تعليله أنه يقول إدخال العمرة على الحج لا يستفيد به الحاج عملا زائدا، ووجه ذلك أن عمل المفرد وعمل القارن واحد، فإذا أدخل العمرة على الحج فإنه لا يستفيد بهذا الإدخال شيئا، لأن لا يستفيد زيادة العمل. لكن لو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها وهي الصورة الثانية للقران فإنه يستفيد. ما الذي يستفيده؟ لا يستفيد زيادة الأعمال، لأنه لو اقتصر على العمرة لكان يكفيه أن يطوف ويسعى ويقصر، أما لما أدخل الحج عليها صار لابد أن يقف بعرفة وبمزدلفة ويرمي جمرات ويبيت في منى، فاستفاد من إدخال الحج على العمرة استفاد إيش؟ زيادة العمل. لكن هذا قد يقال أنه فرق غير مؤثر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهو إذا طاف بعد إدخال العمرة على الحج سينوي الطواف عنهما، وإذا سعى سينوي السعي عنهما. وبناء على ذلك يتبين لي أنه لا بأس من إدخال العمرة على الحج، ويصير بذلك قارنا، فيكون للقران كم صورة؟ ثلاث صور. الأولى أن يحرم بهما معا، والثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه، والثالث أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. اشترط المؤلف رحمه الله في الصورة الثانية أن يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه، وقال بعض أهل العلم بل ولو بعد الشروع في طوافها. واختاره كثير من العلماء أنه يصح إدخال الحج على العمرة ولو بعد الشروع في طوافها، بل ولو بعد السعي ما دام لم يتحلل. انتبهوا، وهذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة ما هي هينة. أضرب لكم مثلا يتبين بها خطورتها، أنه لو طاف للعمرة ثم تبين أن طوافه غير صحيح، لكنه طاف وسعى وقصر لا، السعي تبين أن السعي غير صحيح. طاف للعمرة أولا طوافا صحيحا، ثم طاف ثم سعى للعمرة وقصر وتحلل، وتبين أن السعي غير صحيح إما لنقص الشوط أو لغير ذلك من الأشياء المبطلة له. ثم أحرم بالحج، ثم أحرم بالحج واستمر وانتهى منه، فعلى ما ذهب إليه المؤلف يكون حجه غير صحيح، يكون حجه غير صحيح. لماذا؟ لأنه أدخل الحج على العمرة بعد الطواف، وإدخال الحج على العمرة بعد الطواف لا يصح إلا من كان معه هدي كما سنذكر إن شاء الله. وعلى قول الثاني يكون حجه صحيحا ويكون قارنا، يكون قارنا، وعلى هذا فلا يلزمه إلا طواف الإفاضة والسعي. السعي يلزمه لأن هذا السعي تبينه غير صحيح فيلزمه السعي. ولا شك أن هذا فرق، أن هذا فرق عظيم بين القولين. والقول الثاني قد يتعين القول به أحيانا فيما لو أتى إنسان جاهل وأدخل حج على العمرة وهو لا يعلم أن العمرة فاسدة، ثم يمضي إلى مثل إلى بلده ويتكلف ويشق عليه. إذا قلنا حجك غير صحيح معناه أن فريضة الإسلام لم تسقط عنه إذا كان فريضة. البحث الثالث ولا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الطواف إلا في حال واحدة، وهي إذا ساق الهدي. فإذا ساق الهدي فإنه يطوف للعمرة ويسعى ثم يحرم بالحج قبل أن يحلق ويقصر، لأن الحلق والتقصير مع سوق الهدي قبل بلوغ الهدي محلة لا يجوز. وفي هذه الصورة يحرم بالحج قبل الفراغ من العمرة وبعد الطواف والسعي، ويكون بذلك كما قال المؤلف يكون بذلك قارنا. وهذا تسليم من المؤلف رحمه الله بجواز الإحرام بالحج بعد طواف العمرة لتعذر التحلل. نعم. نعم نعم نعم، هذا لا يشك، لأن المشروعية للأبد، المشروعية للأبد. وهذا يشكل على قول من يقول إن فسخ الحج للعمرة خاص بالصحابة مو بأنه وجوبة، فالكلام على الوجوب لا على الجواز أو الاستحباب. نعم. لو ايش؟ لو وإن لم ينف، وإن لم ينف ما دام أحرم بحج على عمرة قبل انتهائها فهو قارن. نعم. لا بد الإفاضة على كل حال بيطوف سواء كان قارن أو مفرد أو متمتع. نعم. بن داود
وكلاهما أحرم كما أحرم
الانتواصل.
نعم.
أمر علي بأن يبقى على أحرامه أبا موسى يحل. نعم نعم. أن
النبي صلى الله عليه وسلم
ويكفي كان لعلي
أبي
موسى. أي لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرك أبا موسى. السبب أن علي بن أبي طالب من آل البيت، فهو ابن عمه وزوج ابنته. نعم.
يقول يعني ما يجوز
لا يجوز، لكن ما أراد الرسول أن يعطيه. نعم.
فصل. وأفضل الأنساك التمتع، لما روى جابر أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ومن الصفا والمروة. فقال حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ومن الصفا والمروة.
وبين الصفا. لا لا تصريح. وبين الصفا والمروة.
فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها
قدمتم
واجعلوا التي قدمتم بها متعة. واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. قال ففعلوا، متفق عليه. وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، لأن النبي صلى الله وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل إذ كان معه الهدي.
نعم. كيف؟ إذ كان. إذ.
وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة، متفق عليه، والأول وصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت، فيدل هذا على فضيلة المتعة. وقد روى عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وعمران بن حسين رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وإنما منعه الحل سوق الهدي. ومعنى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة حين امتنع عليه الحل منها، ثم بعد التمتع الإفراد، لأنه يأتي بنسكين كاملين. والقارن يقتصر على عمل الحج ثم القران بعدهما.
اللهم استعان. ذكر المؤلف رحمه الله أن الأفضل التمتع مطلقا، حتى وإن ساق الهدي فالتمتع أفضل. لكن ماذا يصنع إذا كان قد ساق الهدي ثم أتى بالطواف والسعي وهو متمتع؟ ماذا يصنع؟ نقول له أحرم بالحج وتكون متمتعا. وهذا القول يناقض قوله في الفصل الذي قبله إنه يكون قارنا، ودائما الأقوال الضعيفة تتناقض. فنقول كيف يصح أن نسميه متمتعا وهو لم يتمتع بما أحل الله طرفة عين؟ لأننا قلنا له من حين أن تطوف وتسعى فتلبس بإحرام الحج قبل أن تحل، فأين التمتع؟ ولذلك الرواية الثانية عن الإمام أحمد هي متعينة، وهي التي يدل عليها الدليل أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لتعذر التمتع في حقه، إذ لا يمكن أن يحل بعد الطواف والسعي. وأظن القيل معنا. فالصواب أنه إذا ساق الهدي فالقران أفضل، بل لو قيل إنه متعين في هذه الحال لكان له وجه. لماذا؟ لتعذر التمتع، لأن التمتع غير ممكن مع سوق الهدي. طيب، لكن يبقى النظر، هل الأفضل أن يسوق الهدي ولا يتمتع، أو أن يترك الهدي ويتمتع؟ ما أعجلكم. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي ولم يتمتع، ولم يترك الهدي حتى يتمتع. ثم إن في سوق الهدي من إظهار الشعائر، ولا سيما فيما سبق لما كان يسيرون على الجمال وعلى الأرجل، من إظهار الشعائر ما لم يكن فيما لو ساق، أليس كذلك؟ ثم فيه أيضا من نفع الفقراء، والحديث الآن هذا عن زمن سبق، أي في سوق الهدي من نفع الفقراء ما لا يوجد إذا لم يسوق. فالواقع أن المسألة فيها احتمال أن يكون أن نقول له سوق الهدي واقرب، أو نقول لا تسوق الهدي وتمكن. والغريب أن المؤلف رحمه الله استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن التمتع أفضل ولو ساق الهدي، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، وزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إيش متمتع، لكن منعه من الحل سوق الهدي. ولكن القول المتعين ما قاله بالنسبة لحج الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله الإمام أحمد، قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه. هذا كلام الإمام أحمد. فإن قال قائل ما تقولون فيما ذكره المؤلف عن عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وعمر بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا؟ قل معنى تمتعه أنه تمتع بترك إحدى السفرتين، لأنه حصل له عمرة وحج في سفر واحد، ولو فرقهما لكان يأتي لكل واحد سفر، فهو في الواقع متمتع، كما أن المتمتع الذي يأتي بالعمرة ويبقى إلى الحج متمتع أيضا. فالصواب المتعين ما ذهب إليه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا، ويجاب عن تسميته متمتعا في بعض ألفاظ الصحابة بأحد أمرين: إما أن يقال إنه تمتع بسقوط إحدى السفرتين، وإما أن التمتع في لسان الصحابة ليس هو التمتع المعروف في لسان الفقهاء، وأن التمتع في لسان الصحابة هو الجمع بين النسكين في سفر واحد مطلقا. طيب، ما الذي يلي التمتع؟ يقول يليه الإفراد، يليه الإفراد، وعلل ذلك بأنه يأتي بالنسكين كاملين، ويعني هذا أن المفرد إذا حج اعتمر بعد الحج، أن المفرد إذا حج اعتمر بعد الحج، وهذا فيه نظر، لأن العمرة بعد الحج لم تكن معروفة عند السلف، ولم تقع إلا في قضية واحدة معينة. ومن المعلوم أن الصحابة منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع، فهل الذين أفردوا إذا خرجوا إلى الحل وأتوا بالعمرة بعد الحج؟ لا. ولهذا يكون تعليل المؤلف رحمه الله بأنه يأتي بنسكين كاملين يكون تعليلا عليلا، ونقابله بأن القارن يمتاز عن المفرد بحصول نسكين اقتدى فيهما بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبأن القارن يحصل منه هدي، لأن القارن عليه الهدي كالمتمتع، وهذا زيادة على المفرد. فالصواب أن الأفضل التمتع ثم القران، وإن لم يسوق الهدي ثم الإفراد، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.
ما جاء السؤال؟
ما جاء السؤال؟ طيب.
فصل. ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخ نيتهما بالحج وينويا عمرة مفردة، ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين، لحديث جابر. ويروى عن إبراهيم الحربي أنه قال: قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد
لمن؟
لأحمد بن حنبل.
نعم.
قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة تقول بفسخ الحج. فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك. فأما من ساق الهدي فليس له ذلك للحديث ولقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
نعم. في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله أنه يستحب للقارن والمفرد أن إذا لم يكن معهما هدي أن يحول الإحرام إلى عمرة ليصير متمتعين. فأما إن كان معهما هدي فقد علمتم أنه لا يمكن ذلك، لأن من معه الهدي لا يمكن أن يتحلل إلا متى؟ حتى يبلغ هدي محلة. وفي قوله رحمه الله ليصير متمتعين دليل على أنه لو فسخ الحج مفردا أو القران ليتخلص من ذلك ويذهب إلى أهله فإنه لا يحل له هذا. فهمتم؟ يعني مثلا الإنسان ذهب إلى مكة وأحرم بالحج مفردا، لكن لما رأى الزحام والمشقة قال: أحول هذا الحج إلى عمرة ثم أطوف وأسعى وأقصر وأرجع إلى أهلي، فهل يحل ذلك؟ لا، وإنما يحل لمن أراد أن يحج ليصير متمتعا. ووجه الحل في هذه المسألة: أولا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، وثانيا أنه ينتقل من مفضول إلى أفضل، أي من قران أو إفراد إلى تمتع. وأما من فسخ نية الحج أو القران ليهرب فهذا لم يتحول من مفضول إلى أفضل، بل تهرب مما يلزمه من إتمام الحج والعمرة، حيث قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وانتبهوا لهذه القضية، لأن بعض الناس يفعل، يعني قص إلا رجل جاء محرما بالحج ثم لما رأى الزحام الشديد جعله عمرة ورجع إلى أهله، يقول هذا حرام عليه ولا يحل. طيب، فإن كان معهما هدي فلا يحل أن يفسخ المتعة إلى قران، أن يفسخ الإفراد والقران إلى عمرة لتعذر إيش؟ لتعذر التحلل في حقهما لسوق الهدي. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، هذا رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم فرغ منها وعاد إلى بلده وهو ينوي الحج من عامه، هل ينقطع تمتعه أو لا؟
هذا سيأتينا إن شاء الله في شروط وجوب الدم على المتمتع وهي قريبة. نعم.
بارك الله فيك، مش المؤلف على أن المتمتع أفضل من القارن والمفرد ونحن
وافقنا؟ نعم
بالإطلاق.
لا، ما هو بالإطلاق، قلنا ما لم يسبق الهدي، نحن وافقناه ما لم يسبق الهدي فالقران افضل.
هذا سؤالي، فلماذا لما جئنا الى مساله عندما يسوق الهدي قلنا القران افضل لان
لفعل الرسول عليه الصلاه والسلام، لفعل الرسول عليه الصلاه والسلام ولتعذر التمتع في حقه، في حق من سقله. واضح؟ اذا
المتمتع ليس بافضل من القارئ مطلقا.
لا، ما افضل مطلقا. نقول من ساق الهدي فالقران في حقه افضل من التمتع، لكننا سالنا قلنا هل الافضل ان يدع سوق الهدي ليكون متمتعا او ان يسوق الهدي ليكون قارنا؟
افضل
اذا
فالافضل لا
يسوق
الهدي
ويتمتع. اذا ذكرنا المرجح، ذكرنا المرجح في سوق الهدي
هو بيان شعائر
الله، اظهار شعائر الله ولقصد بالرسول، لان النبي عليه الصلاه والسلام فيما يبدو والعق والعلم عند الله انه قال ذلك لما راى من اصحابه قلقا بامرهم بالفصل، فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احرجت معكم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي أصحابه. أرأيت فطره إن رأى أن الناس قد شق عليهم الصوم؟ فكونه عليه الصلاة والسلام يختار القران مع سوق الهدي يدل على أنه هو الأفضل.
طيب، وقول الإمام أحمد رحمه الله هو التمتع أحب إليه؟
نعم، لمن لم يسوق الهدي. نعم يوسف، لا لا، كان يأمرهم به من في أثناء الطريق، لكن في مكة حكم عليهم. لا لا، ما نقول تشريع، لا نقول إنه تشريع جديد، نقول الرسول يعلم هذا، لكنه وكان يأمرهم من أول الأمر كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، من أول الأمر يأمرهم. نعم.
فصل.
ثلاثة. طيب.
ويجب على المتمتع دم لقول الله تعالى فمن تمتع بالحج إلى
فمن
عندي خطأ يا شيخ،
فمن تمتع بالعمرة
عندي خطأ، أنا
خطأ بالمطبعي
بالعدل. لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والدم الواجب شاة أو سبع بدنة للآية. قال أبو حمزة سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الدم فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم.
شرك.
شرك.
نعم.
أو شرك أو شرك في دم. متفق عليه. ولا يجب الدم إلا بشروط.
جزور يعني ناقة كاملة، بقرة كاملة، شاة كاملة، شرك في دم يعني سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم.
ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة، أحدها أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد أهل الحرم ومن بينه وبينه دون مسافة القصر، لأن الحاضر القريب، لأن الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر،
لأن الحاضر،
لأن الحاضر، لأن الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر.
أنا عندي لأن الحاضر القريب دون مسافة القصر، يعني ما كل عرف. نعم مكررة. طيب.
الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم كالمفرد، ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحل منها في أشهره لم يكن متمتعا، لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به، ولأنه أتى به في غير أشهر الحج فلم يصر متمتعا كالطواف.
فلم يكن عندكم لم يصر؟ ها؟ مين؟ لم يكن؟ طيب ماشي. عندي فلم يكن نعم.
الثالث أن يحج من عامه، فإن أخر الحج إلى عام آخر لم يكن متمتعا، لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الموالاة بينهما ولم يوال، فأشبه المعتمر في غير أشهر الحج. الرابع أن لا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع، ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات أو من حيث انتهى إليه، فلا يترفه بأحد السفرين، فأشبه المفرد. الخامس أن يحل من عمرته، فإن أدخل عليها الحج لم يجب دم، فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت معه، فقال: هذه مكان عمرتك، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. متفق عليه. ولأنه يصير قارنا أشبه ما لو أحرم بهما. وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع، لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين، وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا، ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين، فلزمه دم كما لو نوى.
أنا الظاهر أني ما نمنعك لأن الأوراق اختلفت عليك. نرجع إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله لننظر. يقول المؤلف في هذا الفصل البحث في مسائل: أولا، يجب على المتمتع دم، والدليل قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لكن بالشروط. الأول، أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ يقول المؤلف: هم أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة قصر، يعني من حدود الحرم إلى 80 كيلو أو إلى 81 كيلو، هذا مسافة القصر، هذا حاضر المسجد الحرام. وقيل: حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم فقط، لأن من كان خارجه ليس فيه. والآية يقول: حاضر المسجد الحرام. وبناء على ذلك نقول: من كانوا في عرفة فليسوا من حاضر المسجد الحرام، ومن كانوا في التنعيم فليسوا من حاضر المسجد الحرام وإن كانوا في مكة. ويحتمل أن يقال: حاضر المسجد الحرام من كانوا داخل حدود الحرم أو حدود مكة، لأنه من البعيد أن نقول إن الذين في التنعيم وقد اتصل بنيان مكة إليهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام، بل هم من أهل مكة لا شك، هم من أهل مكة. فيقال مثلا: حاضر المسجد الحرام هم من كان داخل حدود الحرم أو أو في مكة، حتى لو فرض مكة اتسعت وخرجت إلى ما وراء الحدود فيعتبر هذا من حاضر المسجد الحرام، لأن مكة ولو يعني اتسعت فإن أهلها يعتبرون أهلا له وحاضرون. وإلا لقلنا إن من خرج من الحرم إلى أطراف مكة الذي خارج الحرم لقلنا إن هذا مسافر يحل له أن يقصر، وهو وليس كذلك. فالأقرب أن أهل أن حاضر المسجد الحرام هم من كان داخل حدود الحرم أو داخل حدود مكة. طيب، الشرط الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، يعني أن يجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج. فإن اعتمر قبل دخول أشهر الحج وأتى بحج فقط فليس بمتمتع. الدليل قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا يدل على أنه لولا هذه العمرة لم يحصل له تمتع، بل كان باقيا على إحرامه، ولا يمكن أن يبقى على إحرام الحج إلا إذا أحرم بالحج في أشهر الحج على القول الراجح. وبهذا نعرف أنه لا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج. نعم. يقول رحمه الله: فإن أحرم بالعمرة، الشرط الثالث أن يحج من عام، لقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا يدل على أن الحج لولا هذا التمتع لبقي محرما، ولا يمكن أن يحرم هذا العام ولا يحج إلا ولا يؤدي الحج إلا في العام الثاني، لأن الحج أشهر معلومات. وهذا يدل على أنه لا بد أن يحج في عامه. فإن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكن لم يحج في عامه فليس بمتمتع. واضح. الشرط الرابع: أن لا يسافر بينهما سفر قصر. وللعلماء في هذه المسألة ثلاث أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المؤلف، أن لا يسافر بينهما مسافة قصر سواء إلى بلدها أو غير بلدها. وعلى هذا فإذا حج رجل من أهل المدينة متمتعا وخرج من مكة إلى الطائف ثم عاد من الطائف محرما بالحج فليس بمتمتع، وذلك لأنه سافر بينهما مسافة قصر. وإذا لم يكن متمتعا فليس عليه دم. والقول الثاني أنه يكون متمتعا ولو سافر بين العمرة والحج مسافة قصر ولو إلى بلده. وعلى هذا فإذا تمتع بالعمرة فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم رجع من بلده محرما بالحج فهو على هذا القول متمتع. والقول الثالث أنه متمتع مطلقا حتى ولو سافر إلى بلده. نعم. القول الثاني ذكرنا. الأول أنه إذا سافر مسافة قصر فليس بمتمتع سواء سافر إلى بلده أو غيره. القول الثاني أنه إن سافر إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فليس بمتمتع، وإن سافر إلى غير بلده فهو متمتع. فمثلا إذا حج الإنسان من أهل المدينة ثم خرج إلى الطائف بعد العمرة ورجع من الطائف محرما بالحج فهو على هذا القول متمتع لأنه لم يسافر إلى بلده. وإن رجع إلى المدينة ثم أحرم بالحج في رجوعه من المدينة إلى مكة صار غير متمتع، طيب، وإذا كان من أهل الرياض فأتى بالعمرة في أشهر الحج ثم ذهب بعد العمرة إلى المدينة ورجع منها محرما بالحج فهو متمتع على هذا القول الثاني، وعلى القول الأول ليس بمتمتع. أما القول الثالث فيقول هو متمتع بكل حال حتى وإن رجع إلى بلده وأحرم بالحج من ميقاته. والصواب القول الوسط، أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فليس بمتمتع. ووجه ذلك أنه أنشأ للحج سفرا إيش؟ مستقلا عن الأول، مستقلا، فلم يكن فلا يصح بناء الحج على العمرة. وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وابنه، أنه إذا رجع إلى دويرة أهله فليس بمتمتع، وإلا فهو متمتع. طيب انتهى؟ نعم.
لو خامس
دقيقة إلى ما ينزل انتهى الوقت. وقوه يلا يا سامي. ايش؟ نعم. اللي ماذا؟ هو الشرط المالي. نعم. الشرط ان يحرم من الميقات. احنا ما كملنا الشروط الى الان. نعم. اي نعم. يلزمه ان يطوف الوداع. لان العمده انفصلت عن الحج. عبد الله عوض.
لو أحرم يعني ليلة العيد لا يجوز يعني كما تعلم.